إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأوقات محسوبة علينا معشر الإخوة والأبناء، وأعظم ما أنفقت فيه الأوقات طاعة الله تبارك وتعالى، طاعة الله تبارك وتعالى، فطاعة الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تكون على مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتعلم، فإن هذا العلم هو الذي يهتدي به المهتدون إلى الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك بدأ الله جل وعلا به في قوله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، الآية. وبوب عليه البخاري كما نسمع كثيرا من الواعظين والمذكرين والمفتين من أهل العلم والخير والذكر جزاهم الله خيرا بقوله رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. لأنه لا يمكن أن يثبت العمل إلا بالعلم، فالعمل هو ثمرة هذا العلم، فإذا وجد العلم استقام العمل وصح بإذن الله تبارك وتعالى، لأن هذا العلم يدل الإنسان على شرطي القبول في الأعمال: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وما دام الأمر كذلك، أفضل ما أنفقت فيه الأوقات من الطاعات تعلم العلم، فحلق العلم ومجالس العلم هي أشرف المجالس، تصفها الملائكة وتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة، ويذكر الله سبحانه وتعالى أهلها في من عنده في الملأ الأعلى. العلوم الشرعية في هذا الزمان الناس بحاجة إليها، لا سيما في وقت تكالبت فيه الأمم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وغلبت العواطف على كثير من المسلمين، حتى أصبح بعضهم يعمل على غير علم، فكان ثمرة عمله على غير ما يقصد، ما قيل بقصد ومن البر ما يكون عقوقا. فهذا المجلس وأمثاله التي نتدارس فيها ونتذاكر فيها العلم هو خير المجالس. وكما سمعنا من أخينا فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري جزاه الله خيرا، أن التدارس والتذاكر في هاتين الرسالتين المختصرتين، وكلها أو وكلاهما في الأولة، وهذا من لطيف الموافقات فيما يصحح العمل من حيث الإخلاص، ألا وهي القواعد الأربع، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا. والثانية فيما يصحح العمل من حيث القصد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه في أصول الدين القواعد الأربع في التوحيد الذي ينافيه أو ينافي كماله الشرك، وهذه في أصول العمل، فإن العمل إذا أخلص فيه لله لا بد أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون العمل صوابا إلا بمعرفة ما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه عليه الصلاة والسلام. ولهذا شرع لطالب العلم أن يتعلم علوم الحديث، لأنه بذلك يعرف ما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ شيوخنا في وصيته لطالب الحديث: واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به تدري الصحيح من الموصوف بالسقم. واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به، يعني كتاب في المصطلح، ثمرته تدري الصحيح من الموصوف بالسقم، تعرف الصحيح فتعمل به والضعيف فتتجنبه. وهذا لا بد منه لكل من أراد موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، فسنة النبي وحي ثاني، عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما طريقها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن، فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، وميزوا صحيحها من مفترى، حتى طفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم، فأصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح، حيث عليها الكل منه مصطلح. فلا بد من هذا، وهذا من طريف الموافقات، إذ هذا في الأصول العقدية العلمية الخبرية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في أصول العلم التي يعرف بها ما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شئت قل هذا في أصول الدين وهذا في فروعه، هذا الطريق إلى تصحيح الأصول معرفته، وهذا معرفته الطريق إلى تصحيح الفروع، لأن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فلا بد من معرفة ذلك. ونستعين بالله سبحانه وتعالى ونطلبه التوفيق والسداد، مبتدئين بقراءة الأول من الكتابين أو أولى هاتين الرسالتين، ألا وهي الأربع القواعد أو القواعد الأربع لشيخ الإسلام الإمام المجدد المجاهد في ذات الله تبارك وتعالى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورضي عنه وأجزل له الأجر والثواب وجزاه عنا خير ما جزى به مصلحا عن أمته وأدخله الجنة بغير حساب. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والعاقبة لمن اتقى وخاف الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الأربع القواعد: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة.
الحمد لله. استفتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، فإنه مفتتح بسورة الفاتحة وأولها البسملة، وكذلك سورة البقرة وبقية السور كلها مستفتحة بالبسملة، والبسملة عندي على الصحيح آية من آيات الفاتحة. قال شيخ شيوخنا: ثم اقرأ أم الكتاب إنها بالنص لا تجزي صلاة دونها فرض على الإمام والمنفرد محتم واختلف في المقتدي، والنص فيه وارد فهو السبب، فكيف لا يناله يا العجب. وهي من الآيات سبع مكملة، وهي المثاني السبع، ثم البسملة واحدة منها بلا تردد. فهذا الذي يترجح عندي، والمسألة معروف الخلاف فيها. فابتدأ المصنف رحمه الله كتابه واستفتحه بالبسملة تبركا بهذا واقتداء بكتاب الله العزيز والنبي وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفتتح كتبه إلى الملوك ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم تلطف رحمه الله تعالى وتقرب إلى قارئ هذه الرسالة وتودد إليه بالدعاء له بأن يتولاه الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، في الدنيا بحفظه، وفي الدار الآخرة بإدخاله دار كرامته. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ثم دعا له بأن يكون مباركا، وإذا بارك الله عبدا وطرح فيه البركة فقد جاءه الخير كله، كما قال جل وعلا في بعض أنبيائه ورسله: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما ظالم لنفسه ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وقال جل وعلا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وهو أكثر الخلق بركة لعموم نفعه. فإذا باركك الله يا أيها العبد جعل فيك النفع الكثير، لنفسك أولا ولعموم الناس ثانيا. فالمصنف رحمه الله دعا للمخاطب وهو القارئ أن يجعله الله مباركا أينما كان، ثم دعا له بصفة أخرى وبأمر آخر، وهو أن يجعله ممن اجتمعت فيه صفات ثلاث: الأولى إذا أعطي شكر، والشكر لله تبارك وتعالى على النعم رأس الحمد والثناء، فمن شكر الله فقد أدى حق نعمته عليه، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بذلك فقال: فاشكروني أشكركم، أفذكروني أذكركم واشكروا لي، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فضد الشكر، ضد الشكر الكفر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، جاء أيضا من حديث عائشة: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صنع إليه معروف أو أولي معروفا في اللفظ الآخر فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يشكر: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر لله تبارك وتعالى سبب في زيادة النعم. وكذلك الخصلة الثانية أو الصفة الثانية هي الصبر على البلاء. أسأل الله أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. الثانية الصبر على البلاء. والشكر أشق من الصبر على البلاء، وذلك لأن النعم تفتن فتلهي، النعم تفتن فتلهي، فمن قام بالشكر فقد جمع بين الذكر والشكر، ذكر المنعم جل وعلا وشكره على نعمه تبارك وتعالى. والصبر على البلاء من صفات عباد الله المؤمنين، وقد خاطب الله سبحانه وتعالى بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم حينما ابتلي بقتل عمه أسد الله رضي الله تعالى عنه، فقال جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله. فالمؤمن يجب عليه أن يصبر لأقدار الله وابتلائه تبارك وتعالى، فإن صبر نال الأجر وإن كفر فاته الخير كله. والله سبحانه وتعالى لم يجعل شيئا من الأجر باب الجزاء فيه مفتوحا إلا في الصبر، فقال جل وعز: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله جل وعلا مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. فالواجب على العبد أن يتذكر هذا الجزاء العظيم عند الله تبارك وتعالى، فإنه يهون عليه ويحثه على الصبر. والصفة الثالثة التي دعا بها المصنف هي الاستغفار عند حدوث الذنب، وهذا من صفات عباد الله المؤمنين المراقبين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه الصفة ليست إلا لعباد الله المؤمنين المستغفرين في الأسحار القائمين بما يجب لله تبارك وتعالى عليهم، فإنهم غفلوا أو قصروا أو وقعوا فيما لا بد وأن يقع فيه بنو آدم أعقبوا ذلك بالاستغفار. وهذه الثلاث الصفات من تحلى بها كما قال المؤلف رحمة الله عليه فقد اجتمعت له السعادة، فهي عنوان السعادة. فإنه بالصبر يعيش مطمئنا، وبالشكر يعيش متواضعا، وبالاستغفار يعيش خائفا وجلا في وقت المهلة، فيكون مبادرا إلى الطاعة. بالشكر يبتعد عن الأشر والبطر، فإن العبد إذا أنعم عليه ولم يقيد هذه النعمة بالشكر تزول عنه، وهذا عنوان الحنطة. أما أهل الاستقامة فلا، كلما أعطوا شكروا لله تبارك وتعالى. والصبر يورثه الحياة المطمئنة، ويعلم أنه لن يرد من بلاء الله وقضائه شيئا. لهذا كان بعض السلف لما أصيب صيبة عظيمة ببعض أهله وولده كان يقول: الحمد لله على كل حال، لئن ابتليت فقد عافيت، ولئن أخذت فقد أعطيت، فلك الحمد على كل حال، فيعيش حياة مطمئنة. والاستغفار يجعله في دوام المراقبة لله تبارك وتعالى، فهو الذي يكون في مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تسعى إليه في حياتك سعي المحسنين، مراقبا إياه رغبة ورهبة، مغلبا الرهبة حال الصحة والرغبة حال الضعف وقرب الأجل أو نزول المرض فإنك تخشى. فإذا اجتمعت هذه الثلاث، شكر نعمة وابتلاء وصبر على ابتلاء واستغفار في الذنوب عن الذنوب، فإن العبد يعيش سعيدا مطمئنا قرير العين، راضيا بما قسم الله له، راض عن الله، منزو عن الدنيا، راغب فيما عند الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
دعا المصنف هنا المرأة الناظر أن يعلم بقوله اعلم، وهذا الخطاب خطاب تربوي عظيم، فإن المخاطب إذا خوطب بهذه الجملة تحفزت همته واجتمعت قواه وحضر ذهنه وأصغى قلبه وسمعه لما يلقى عليه، فهذا أسلوب تربوي عظيم، وهو مأخوذ من تربية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعز قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك الآية. فالأمر للمخاطب بأن يعلم ليس اتهاما له بأنه جاهل، وإنما اقتدى بهذا الكتاب ولما درج بما درج عليه سلفنا الصالح. الله جل وعلا يقول: اعلموا أن الله شديد العقاب، فقال لنا اعلموا، وهذا مستقر عندنا أنه سبحانه شديد العقاب وأنه غفور رحيم، ومع ذلك قال اعلموا للاهتمام بالأمر فتقبل عليه بكلك. فقول المصنف هنا اعلم فيه أسلوب تربوي عظيم، وهو حسب المخاطب والسامع والقارئ بهذا الأسلوب. وللأسف من لم يفقه هذا أصبح يتندر بمن يقرأ مثل هذه الكتب بهذا الأسلوب، يراه أسلوب قديم وأسلوب متأخر من العصور القديمة، بل يرى بعضهم أن هذا انحطاط وللأسف، وهذا سمعناه في بعض الأشرطة، ويتندر بأصحاب هذه الكتب التي يقرؤونها، ما عندهم إلا اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم أرشدك الله لطاعته، وفيه مسائل. وأي شيء أشرف من ذلك من العلم ومن معرفة هذه المسائل؟ فما حمله على هذا إلا عدم علمه هو بما يجب أن يعلم، أما نحن فنحتاج من ينبهنا دائما وأبدا بقوله لنا اعلم، كما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم، وكما قال لنا اعلموا أن الله شديد العقاب الآيات. ومن نظر في كتاب الله في هذا الباب يجد كثيرا من الآيات بهذا السياق وهذا الأسلوب، فأي ضير على من التزم هذا الأسلوب القرآني والتوجيه النبوي الكريم. ما مثل ذلك ومن يعيبه إلا كما قيل ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، ما فيهم عيب إلا أنهم شجعان، هذا عيبهم. نعم. ثم قال رحمه الله في هذا: أرشدك الله لطاعته. وهذا أيضا دعاء عظيم، من أرشده الله جل وعلا إلى الطاعة ووفقه لذلك فقد وفق للخير كله. من يطع الله ورسوله فهذا هو الموفق، وهؤلاء هم الذين قال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم حينما أخبر عن درجات أصحاب الجنة، فقال أصحابه له رضي الله عنهم: تلك درجات لا يبلغها إلا الأنبياء. قال: بلى والذي نفسي بيده، قوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآيات الواردة في الطاعة عظيمة، فإذا قام العبد بطاعة الله فقد وفق للخير كله. والحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذا تعريفها الشرعي. وأما في اللغة فهي مأخوذة من الحنف وهو الميل، والمراد به هنا الميل عن طريق الباطل إلى طريق الحق. فالله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في كتابه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. فهذا الذي عليه إبراهيم هو الحنيفية، للذين اتبعوه وهذا النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن فالحنيفية هي هذه الآية: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، عابدا لله غير مشرك به. فهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. وهذا الأمر ليس للتخيير، وإنما للتهديد والتقريع والتوبيخ. معنى ذلك: اعبدوا ما شئتم فمرجعكم إلينا فسنجازيكم بأعمالكم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. الآيات. فهذه الحنيفية هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فإذا صليت لا يكون لأحد غير الله تبارك وتعالى، وإذا حججت لا يكون لأحد فيه شيء بل لله تبارك وتعالى، إذا استعنت لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى، إذا توكلت إلا على الله تبارك وتعالى، إذا أقسمت ليس إلا بالله تبارك وتعالى، إذا نذرت ليس إلا لله تبارك وتعالى، وهكذا من جميع أنواع العبادة. فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. وهنا استدل المصنف رحمه الله على هذا بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن ضمن الإنس إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعموم الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فالحنيفية هي ملة إبراهيم، وتفسيرها كما سمعنا إخلاص العبادة لله وحده قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي، كما جاء ذلك عن ابن عباس، وجاء عنه معنى يعبدون يوحدون. نعم، فهو سبحانه إنما خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. وقد أخذ علينا هذا ونحن في ظهر أبينا آدم في الأدب، أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وبعد ذا إيش رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. من يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذلك الميثاق الذي أخذه الله علينا ونحن في ظهر أبينا آدم، قوله جل وعز: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أن تقولوا يوم القيامة، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، هذا واحد ما عندنا علم، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يعني فاتبعناهم على طريقتهم ظننا أنها صحيحة، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فهاتان الحجتان داحضتان عند الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا ما خلق الخلق إلا ليعبدوه سبحانه وتعالى ويفردوه، فهو المعبود بحق. فهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. نعم،
أحسن الله إليك. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
وذلك هذا التقديم لهذه القواعد بهذه الكلمات تدل على رسوخ هذا العالم في العلم رحمة الله عليه. كلمات يسيرات لكنها في المعاني غزيرات حاوية لكثير من العلم. إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته بعدما بين ماذا خلقنا له، خلقنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه العبادة هي التي بعث الله بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الأنبياء أرسلوا بهذه العبادة التي هي التوحيد. إذا علمت أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، لا يمكن أن تقبل صلاة ولا تصح صلاة ولا تسمى صلاة بغير طهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. فإذا لم يوجد هذا الشرط لم يصح من الإنسان فعله لهذه الصلاة، عدم المشروط وهو قبول هذه الصلاة وصحة هذه الصلاة. فكما أن الشرك إذا خالط هذه العبادة أفسدها، فهو في ذلك مثل الصلاة التي تصليها بغير طهارة. فهذه العبادة بغير إخلاص وتوحيد لله تبارك وتعالى فاسدة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، الآية، ما قدروه حق قدره إذ أشركوا به مع قدرته العظيمة، هذه السماوات والأرض بما فيها ومن فيها مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، ومع ذلك يشركون به مع قدرته عليهم وهم أضعف المخلوقات. السماوات مع عظمها وما فيها ومن فيها، والأراضين مع عظمها أيضا وما فيها ومن فيها، مقبوبة لله تبارك وتعالى مطوية بيمينه، فكيف بك هذا يا أيها الإنسان الضعيف تعلم ذلك وتشرك بالله تبارك وتعالى؟ قال فيهم: وما قدر الله حق قدره. فهؤلاء ما قدر الله سبحانه وتعالى التقدير والاحترام الواجب له سبحانه وتعالى عليهم إذ أشركوا به جل وعلا. فالشرك إذا خالط هذه العبادة فسدت، كما أن عدم الطهارة مفسد للصلاة، وإذا كان الأمر كذلك استوجب صاحب هذه العبادة النار. قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا مآله إلى النار مع الخالدين فيها عياذا بالله من ذلك. إذا عرفت هذه المقدمات المهمات بهذه الكلمات اليسيرات لقيمة الإخلاص ساعدك ذلك على التخلص من الوقوع في هذه الشبكة المهلكة. ما هي شبكة الشرك التي قال فيها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقبلها في الآية التي بلفظها: فقد ضل ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فأعظم إثم وذنب عصي الله به في الأرض الشرك. أي الذنب أعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. فهذا أعظم شيء وأعظم ذنب وأعظم معصية عصي الله بها في الأرض. فإذا عرفت يا عبد الله ذلك عرفت أن الشرك محبط للعبادة، فحينئذ تسعى على غير طائل ولا فائدة. وعرفت أن هذه العبادة لا تنفعك إلا بالإخلاص لله تبارك وتعالى، وعرفت أن صاحب الشرك مخلد في نار جهنم أبد الآباد، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أيضا عرفت أن الشرك لا يغفر لصاحبه، وما بقي دونه من بقية الذنوب والمعاصي فإنه يرجى للعبد أن يلقى الله ويغفرها له. كل الذنوب فإن الله يغفرها، ما شيع المرأة إخلاص وإيمان، إيمان بالله وإخلاص له تبارك وتعالى. فإذا علم الإنسان ذلك أعانه هذا على السلامة من الوقوع في هذه الشبكة. كيف؟ بطلبه لأسباب النجاة. وسبب النجاة من الوقوع في الشرك تعلم التوحيد. سبب النجاة من الوقوع في الشرك تعلم التوحيد معشر الإخوة والأبناء. فهذا أول ما يجب عليك أن تتعلمه. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. هذا أول واجب عليك، فهذه المعرفة التي تقدمت تعينك على التخلص من الوقوع في هذه الشبكة، والتخلص من الوقوع في هذه الشبكة لا بد أن تعرف طريقة الذي يحول بك عن أن تقع في هذه الشبكة وفي هذه المصيدة. هذه الطريق هي معرفة التوحيد وما يضاده بالكلية أو ينافي كماله. ولهذا قال رحمه الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أراد بهذه الآية أن يبين لك إيش خطورة هذه الشبكة، أنك إن وقعت فيها هلكت، لا يغفر لك مهما كان عملك صالحا. تلقى الله بأعمال مثل الجبال ومثل السحاب، لكن لا يشيعها إخلاص وتوحيد لله تبارك وتعالى فهو مردود. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي الرواية الأخرى أيضا في الصحيح: أنا خير شريك، قال في آخرها صلى الله عليه وسلم: فهو للذي عن ربه، قال: فهو للذي أشرك، فهو للذي أشرك، الذي لي والذي أشرك بي فيه هو له، لأني غني عنه وعن عبادته التي أشرك بي فيها، أنا خير شريك فهو للذي أشرك. الإنسان إذا علم أن الله لا يغفر له هذا الشرك ولو لقي الله سبحانه وتعالى بأمثال الجبال، أعانه ذلك على أن يسلك طريق السلامة والنجاة. لكن الذي يمشي أعمى وفي الليل وبدون نور يقع في هذه المصائب، ظلمات بعضها فوق بعض، فجهل وإعراض عن التعلم أولا، ثم إعراض عن التوحيد خاصة، تعلم التوحيد، هذه ثلاث مصائب. فهو كالأعمى ويمشي في الليل ولا ضوء معه، فالعلم نور يستضاء به، وأعظم ما يجب أن تطلب فيه السلامة في توحيدك لله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا خالق الشرك العبادة أفسدها عياذا بالله. من ذلك كما قلنا في التفصيل السابق: الكبير ينقضها تماما، والصغير ينافي كمالها وصاحبه على خطر عظيم. فنسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله جل وعلا أن يعرفنا وإياكم بالطريق الذي يساعدنا من على التخلف من الوقوع في هذه الشبكة. وهذه الطريق جعل لنا فيها المصنف أربع علامات التي هي القواعد الأربع.
وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
نعم، وذلك هذا مرتبط بقوله: لعل الله يخلصك من الوقوع في هذه الشبكة. إذا علمت هذه القواعد خلصك الله من الوقوع في هذه الشبكة التي هي شبكة الهلاك، نسأل الله العافية والسلامة. الآن يقولون شبكة الدمار، شبكة الهلاك، المخدرات، هذه الشرك أشد وأعظم. وأنتم ترون الآن الأمم برها وفاجرها، مؤمنها وكافرها، كيف يستنفرون لحرب المخدرات؟ وللأسف أهل الإيمان كثير منهم يفرط في محاربة الشرك، بل أعجب من ذلك وأنكى وأشد أن يحارب من يدعو إلى التوحيد ويظاهر عليهم أهل الشرك، عياذا بالله من ذلك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأوقات محسوبة علينا معشر الإخوة والأبناء، وأعظم ما أنفقت فيه الأوقات طاعة الله تبارك وتعالى، طاعة الله تبارك وتعالى، فطاعة الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تكون على مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتعلم، فإن هذا العلم هو الذي يهتدي به المهتدون إلى الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك بدأ الله جل وعلا به في قوله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الآية. وبوب عليه البخاري كما نسمع كثيرا من الواعظين والمذكرين والمفتين من أهل العلم والخير والذكر جزاهم الله خيرا بقوله رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. لأنه لا يمكن أن يثبت العمل إلا بالعلم، فالعمل هو ثمرة هذا العلم، فإذا وجد العلم استقام العمل وصح بإذن الله تبارك وتعالى، لأن هذا العلم يدل الإنسان على شرطي القبول في الأعمال: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وما دام الأمر كذلك أفضل ما أنفقت فيه الأوقات من الطاعات تعلم العلم. فحلق العلم ومجالس العلم هي أشرف المجالس، تصفها الملائكة وتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة، ويذكر الله سبحانه وتعالى أهلها في من عنده في الملأ الأعلى. العلوم الشرعية في هذا الزمان الناس بحاجة إليها، لا سيما في وقت تكالبت فيه الأمم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وغلبت العواطف على كثير من المسلمين حتى أصبح بعضهم يعمل على غير علمه، فكان ثمرة عمله على غير ما يقصد، ما قيل بقصد ومن البر ما يكون عقوقا. فهذا المجلس وأمثاله التي نتدارس فيها ونتذاكر فيها العلم هو خير المجالس. وكما سمعنا من أخينا فضيلة الشيخ محمد ابن رمزان الهاجري جزاه الله خيرا أن التدارس والتذاكر في هاتين الرسالتين المختصرتين وكلها أو كلاهما في الأولة، وهذا من لطيف الموافقات فيما يصحح العمل من حيث الإخلاص، ألا وهي القواعد الأربع، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، والثانية فيما يصحح العمل من حيث القصد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه في أصول الدين القواعد الأربع في التوحيد الذي ينافيه أو ينافي كماله الشرك، وهذه في أصول العمل، فإن العمل إذا أخلط فيه لله لا بد أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون العمل صوابا إلا بمعرفة ما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه عليه الصلاة والسلام. ولهذا شرع لطالب العلم أن يتعلم علوم الحديث، لأنه بذلك يعرف ما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ شيوخنا في وصيته لطالب الحديث: واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به، تدري الصحيح من الموصوف بالسقم. واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به، يعني كتاب في المصطلح، ثمرته تدري الصحيح من الموصوف بالسقم، تعرف الصحيح فتعمل به والضعيف فتتجنبه، وهذا لا بد منه لكل من أراد موافقة النبي صلى الله عليه وسلم. فسنة النبي وحي ثاني، عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما طريقها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، وميزوا صحيحها من مفترى، حتى طفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم، فأفصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح، حيث عليها الكل منه مصطلح. فلا بد من هذا، وهذا من طريف الموافقات، إذ هذا في الأصول العقدية العلمية الخبرية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في أصول العلم التي يعرف بها ما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شئت قل هذا في أصول الدين وهذا في فروعه، هذا الطريق إلى تصحيح الأصول معرفته، وهذا معرفته الطريق إلى تصحيح الفروع، لأن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فلا بد من معرفة ذلك، ونستعين بالله سبحانه وتعالى ونطلبه التوفيق والسداد، مبتدئين بقراءة الأول من الكتابين أو أولى هاتين الرسالتين، ألا وهي الأربع القواعد أو القواعد الأربع لشيخ الإسلام الإمام المجدد المجاهد في ذات الله تبارك وتعالى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورضي عنه وأجزل له الأجر والثواب وجزاه عنا خير ما جزى به مصلحا عن أمته وأدخله الجنة بغير حساب. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والعاقبة لمن اتقى وخاف الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الأربع القواعد: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة.
الحمد لله. استفتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، فإنه مفتتح بسورة الفاتحة وأولها البسملة، وكذلك سورة البقرة، وبقية السور كلها مستفتحة بالبسملة. والبسملة عندي على الصحيح آية من آيات الفاتحة. قال شيخ شيوخنا: ثم اقرأ أم الكتاب إنها بالنص لا تجزي صلاة دونها، فرض على الإمام والمنفرد، محتم واختلف في المقتدي، والنص فيه وارد فهو السبب، فكيف لا يناله يا العجب. وهي من الآيات سبع مكملة، وهي المثاني السبع، ثم البسملة واحدة منها بلا تردد. فهذا الذي يترجح عندي، والمسألة معروف الخلاف فيها. فابتدأ المصنف رحمه الله كتابه واستفتحه بالبسملة تبركا بهذا واقتداء بكتاب الله العزيز، النبي وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفتتح كتبه إلى الملوك ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم تلطف رحمه الله تعالى وتقرب إلى قارئ هذه الرسالة وتودد إليه بالدعاء له بأن يتولاه الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، في الدنيا بحفظه، وفي الدار الآخرة بإدخاله دار كرامته. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ثم دعا له بأن يكون مباركا، وإذا بارك الله عبدا وطرح فيه البركة فقد جاءه الخير كله، كما قال جل وعلا في بعض أنبيائه ورسله: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما ظالم لنفسه محسن وظالم لنفسه مبين. وقال جل وعلا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وهو أكثر الخلق بركة لعموم نفعه. فإذا باركك الله يا أيها العبد جعل فيك النفع الكثير، لنفسك أولا ولعموم الناس ثانيا. فالمصنف رحمه الله دعا للمخاطب وهو القارئ أن يجعله الله مباركا أينما كان، ثم دعا له بصفة أخرى وبأمر آخر، وهو أن يجعله ممن اجتمعت فيه صفات ثلاث: الأولى إذا أعطي شكر، والشكر لله تبارك وتعالى على النعم رأس الحمد والثناء، فمن شكر الله فقد أدى حق نعمته عليه، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بذلك فقال: فاشكروني أشكركم، أفذكروني أذكركم واشكروا لي، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فضد الشكر، ضد الشكر الكفر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، جاء أيضا من حديث عائشة: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صنع إليه معروف أو أولي معروفا، في اللفظ الآخر، فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يشكر: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر لله تبارك وتعالى سبب في زيادة النعم. وكذلك الخصلة الثانية أو الصفة الثانية هي الصبر على البلاء. أسأل الله أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. الثانية الصبر على البلاء. والشكر أشق من الصبر على البلاء، وذلك لأن النعم تفتن فتلهي، النعم تفتن فتلهي، فمن قام بالشكر فقد جمع بين الذكر والشكر، ذكر المنعم جل وعلا وشكره على نعمه تبارك وتعالى. والصبر على البلاء من صفات عباد الله المؤمنين، وقد خاطب الله سبحانه وتعالى بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم حينما ابتلي بقتل عمه أسد الله رضي الله تعالى عنه، فقال جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله. فالمؤمن يجب عليه أن يصبر لأقدار الله وابتلائه تبارك وتعالى، فإن صبر نال الأجر وإن كفر فاته الخير كله. والله سبحانه وتعالى لم يجعل شيئا من الأجر باب الجزاء فيه مفتوحا إلا في الصبر، فقال جل وعز: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله جل وعلا مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. فالواجب على العبد أن يتذكر هذا الجزاء العظيم عند الله تبارك وتعالى، فإنه يهون عليه ويحثه على الصبر. والصفة الثالثة التي دعا بها المصنف هي الاستغفار عند حدوث الذنب، وهذا من صفات عباد الله المؤمنين المراقبين: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه الصفة ليست إلا لعباد الله المؤمنين المستغفرين الأسحار القائمين بما يجب لله تبارك وتعالى عليهم، فإنهم غفلوا أو قصروا أو وقعوا فيما لا بد وأن يقع فيه بنو آدم أعقبوا ذلك بالاستغفار. وهذه الثلاث الصفات من تحلى بها كما قال المؤلف رحمة الله عليه فقد اجتمعت له السعادة، فهي عنوان السعادة. فإنه بالصبر يعيش مطمئنا، وبالشكر يعيش متواضعا، وبالاستغفار يعيش خائفا وجلا في وقت المهلة، فيكون مبادرا إلى الطاعة. بالشكر يبتعد عن الأشر والبطر، فإن العبد إذا أنعم عليه ولم يقيد هذه النعمة بالشكر تزول عنه، وهذا عنوان الحمقى. أما أهل الاستقامة فلا، كلما أعطوا شكروا لله تبارك وتعالى. والصبر يورثه الحياة المطمئنة، ويعلم أنه لن يرد من بلاء الله وقضائه شيئا. لهذا كان بعض السلف لما أصيب صيبة عظيمة ببعض أهله وولده كان يقول: الحمد لله على كل حال، لئن ابتليت فقد عافيت، ولئن أخذت فقد أعطيت، فلك الحمد على كل حال. فيعيش حياة مطمئنة، والاستغفار يجعله في دوام المراقبة لله تبارك وتعالى، فهو الذي يكون في مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تسعى إليه في حياتك سعي المحسنين، مراقبا إياه رغبة ورهبة، مغلبا الرهبة حال الصحة، والرغبة حال الضعف وقرب الأجل أو نزول المرض فإنك تخشى. فإذا اجتمعت هذه الثلاث: شكر نعمة وابتلاء، وصبر على ابتلاء، واستغفار في الذنوب عن الذنوب، فإن العبد يعيش سعيدا مطمئنا قرير العين، راضيا بما قسم الله له، راض عن الله، منزوي عن الدنيا، راغب فيما عند الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. اعلم أرشدك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
دعا المصنف هنا المرأة الناظر أن يعلم بقوله اعلم، وهذا الخطاب خطاب تربوي عظيم، فإن المخاطب إذا خوطب بهذه الجملة تحفزت همته واجتمعت قواه وحضر ذهنه وأصغى قلبه وسمعه لما يلقى عليه، فهذا أسلوب تربوي عظيم، وهو مأخوذ من تربية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعز قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك الآية. فالأمر للمخاطب بأن يعلم ليس اتهاما له بأنه جاهل، وإنما اقتدى بهذا الكتاب ولما درج بما درج عليه سلفنا الصالح. الله جل وعلا يقول: اعلموا أن الله شديد العقاب، فقال لنا اعلموا، وهذا مستقر عندنا أنه سبحانه شديد العقاب وأنه غفور رحيم، ومع ذلك قال اعلموا للاهتمام بالأمر فتقبل عليه بكلك. فقول المصنف هنا اعلم فيه أسلوب تربوي عظيم، وهو حسن المخاطب والسامع والقارئ بهذا الأسلوب. وللأسف من لم يفقه هذا أصبح يتندر بمن يقرأ مثل هذه الكتب بهذا الأسلوب، يراه أسلوب قديم وأسلوب متأخر من العصور القديمة، بل يرى بعضهم أن هذا انحطاط وللأسف، وهذا سمعناه في بعض الأشرطة، ويتندر بأصحاب هذه الكتب التي يقرؤونها، ما عندهم إلا اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم أرشدك الله لطاعته، وفيه مسائل، وأي شيء أشرف من ذلك من العلم ومن معرفة هذه المسائل. فما حمله على هذا إلا عدم علمه هو بما يجب أن يعلم، أما نحن فنحتاج من ينبهنا دائما وأبدا بقوله لنا اعلم، كما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم، وكما قال لنا اعلموا أن الله شديد العقاب الآيات. ومن نظر في كتاب الله في هذا الباب يجد كثيرا من الآيات بهذا السياق وهذا الأسلوب، فأي ضير على من التزم هذا الأسلوب القرآني والتوجيه النبوي الكريم، ما مثل ذلك، ومن يعيبه إلا كما قيل: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، ما فيهم عيب إلا أنهم شجعان، هذا عيبهم. نعم. ثم قال رحمه الله في هذا: أرشدك الله لطاعته، وهذا أيضا دعاء عظيم، من أرشده الله جل وعلا إلى الطاعة ووفقه لذلك فقد وفق للخير كله. من يطع الله ورسوله فهذا هو الموفق، وهؤلاء هم الذين قال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم حينما أخبر عن درجات أصحاب الجنة، فقال أصحابه له رضي الله عنهم: تلك درجات لا يبلغها إلا الأنبياء، قال: بلى والذي نفسي بيده، قوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآيات الواردة في الطاعة عظيمة، فإذا قام العبد بطاعة الله فقد وفق للخير كله. والحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذا تعريفها الشرعي. وأما في اللغة فهي مأخوذة من الحنف وهو الميل، والمراد به هنا الميل عن طريق الباطل إلى طريق الحق. فالله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في كتابه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. فهذا الذي عليه إبراهيم هو الحنيفية، للذين اتبعوه، وهذا النبي نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن فالحنيفية هي هذه الآية: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، عابدا لله غير مشرك به. فهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. وهذا الأمر ليس للتخيير، وإنما للتهديد والتقريع والتوبيخ. معنى ذلك: اعبدوا ما شئتم فمرجعكم إلينا فسنجازيكم بأعمالكم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. الآيات. فهذه الحنيفية هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فإذا صليت لا يكون لأحد غير الله تبارك وتعالى، وإذا حججت لا يكون لأحد فيه شيء بل لله تبارك وتعالى، إذا استعنت لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى، إذا توكلت إلا على الله تبارك وتعالى، إذا أقسمت ليس إلا بالله تبارك وتعالى، إذا نذرت ليس إلا لله تبارك وتعالى. وهكذا من جميع أنواع العبادة، فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. وهنا استدل المصنف رحمه الله على هذا بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن ضمن الإنس إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعموم الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فالحنيفية هي ملة إبراهيم، وتفسيرها كما سمعنا إخلاص العبادة لله وحده. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي، كما جاء ذلك عن ابن عباس، وجاء عنه معنى يعبدون يوحدون. نعم، فهو سبحانه إنما خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. وقد أخذ علينا هذا ونحن في ظهر أبينا آدم في الأزل: أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وبعد ذا إيش رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. فمن وفى فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. من يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذلك الميثاق الذي أخذه الله علينا ونحن في ظهر أبينا آدم، قوله جل وعز: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أن تقولوا يوم القيامة، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، هذا واحد ما عندنا علم، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يعني فاتبعناهم على طريقتهم ظننا أنها صحيحة، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فهاتان الحجتان داحضتان عند الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا ما خلق الخلق إلا ليعبدوه سبحانه وتعالى ويفردوه، فهو المعبود بحق. فهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. نعم، إن
شاء الله إليك. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفته ذلك، معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
الله، وذلك هذا التقديم لهذه القواعد بهذه الكلمات تدل على رسوخ هذا العالم في العلم رحمة الله عليه. كلمات يسيرات لكنها في المعاني غزيرات حاوية لكثير من العلم. إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، بعدما بين ماذا خلقنا له، خلقنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه العبادة هي التي بعث الله بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الأنبياء أرسلوا بهذه العبادة التي هي التوحيد. إذا علمت أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، لا يمكن أن تقبل صلاة ولا تصح صلاة ولا تسمى صلاة بغير طهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فإذا لم يوجد هذا الشرط لم يصح من الإنسان فعله لهذه الصلاة، عدم المشروط وهو قبول هذه الصلاة وصحة هذه الصلاة. فكما أن الشرك إذا خالط هذه العبادة أفسدها، فهو في ذلك مثل الصلاة التي تصليها بغير طهارة. فهذه العبادة بغير إخلاص وتوحيد لله تبارك وتعالى فاسدة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، الآية، ما قدروه حق قدره إذ أشركوا به مع قدرته العظيمة، هذه السماوات والأرض بما فيها ومن فيها مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، ومع ذلك يشركون به مع قدرته عليهم وهم أضعف المخلوقات. السماوات مع عظمها وما فيها ومن فيها، والأراضين مع عظمها أيضا وما فيها ومن فيها، مقبوبة لله تبارك وتعالى، مطوية بيمينه، فكيف بك هذا يا أيها الإنسان الضعيف تعلم ذلك وتشرك بالله تبارك وتعالى؟ قال فيهم: وما قدر الله حق قدره. فهؤلاء ما قدر الله سبحانه وتعالى التقدير والاحترام الواجب له سبحانه وتعالى عليهم، إذ أشركوا به جل وعلا. فالشرك إذا خالط هذه العبادة فسدت، كما أن عدم الطهارة مفسد للصلاة، وإذا كان الأمر كذلك استوجب صاحب هذه العبادة النار. قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا مآله إلى النار مع الخالدين فيها، عياذا بالله من ذلك. إذا عرفت هذه المقدمات المهمات بهذه الكلمات اليسيرات لقيمة الإخلاص، ساعدك ذلك على التخلص من الوقوع في هذه الشبكة المهلكة. ما هي؟ شبكة الشرك التي قال فيها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقبلها في الآية التي بلفظها: فقد ضل ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فأعظم إثم وذنب عصي الله به في الأرض الشرك. أي الذنب أعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. فهذا أعظم شيء وأعظم ذنب وأعظم معصية عصي الله بها في الأرض. فإذا عرفت يا عبد الله ذلك، عرفت أن الشرك محبط للعبادة، فحينئذ تسعى على غير طائل ولا فائدة، وعرفت أن هذه العبادة لا تنفعك إلا بالإخلاص لله تبارك وتعالى، وعرفت أن صاحب الشرك مخلد في نار جهنم أبد الآباد، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أيضا عرفت أن الشرك لا يغفر لصاحبه، وما بقي دونه من بقية الذنوب والمعاصي فإنه يرجى للعبد أن يلقى الله ويغفرها له. كل الذنوب فإن الله يغفرها، ما شيع المرأة إخلاص وإيمان، إيمان بالله وإخلاص له تبارك وتعالى. فإذا علم الإنسان ذلك أعانه هذا على السلامة من الوقوع في هذه الشبكة. كيف؟ بطلبه لأسباب النجاة. وسبب النجاة من الوقوع في الشرك تعلم التوحيد. سبب النجاة من الوقوع في الشرك تعلم التوحيد معشر الإخوة والأبناء. فهذا أول ما يجب عليك أن تتعلمه. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، هذا أول واجب عليك. فهذه المعرفة التي تقدمت تعينك على التخلص من الوقوع في هذه الشبكة، والتخلص من الوقوع في هذه الشبكة لا بد أن تعرف طريقة الذي يحول بك عن أن تقع في هذه الشبكة وفي هذه المصيدة. هذه الطريق هي معرفة التوحيد وما يضاده بالكلية أو ينافي كماله. ولهذا قال رحمه الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أراد بهذه الآية أن يبين لك إيش خطورة هذه الشبكة، أنك إن وقعت فيها هلكت، لا يغفر لك مهما كان عملك صالحا. تلقى الله بأعمال مثل الجبال ومثل السحاب، لكن لا يشيعها إخلاص وتوحيد لله تبارك وتعالى فهو مردود. أنا أغنى الشركاء عن الشرك: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي الرواية الأخرى أيضا في الصحيح: أنا خير شريك
قال في آخره صلى الله عليه وسلم فهو للذي عن ربه، قال فهو للذي أشرك، فهو للذي أشرك، الذي لي والذي أشرك بي فيه هو له، لأني غني عنه وعن عبادته التي أشرك بي فيها، أنا خير شريك، فهو للذي أشرك. الإنسان إذا علم أن الله لا يغفر له هذا الشرك ولو لقي الله سبحانه وتعالى بأمثال الجبال أعانه ذلك على أن يسلك طريق السلامة والنجاة. لكن الذي يمشي أعمى وفي الليل وبدون نور يقع في هذه المصائب، ظلمات بعضها فوق بعض، فجهل وإعراض عن التعلم أولا، ثم إعراض عن التوحيد خاصة، تعلم التوحيد، هذه ثلاث مصائب. فهو كالأعمى ويمشي في الليل ولا ضوء معه، فالعلم نور يستضاء به، وأعظم ما يجب أن تطلب فيه السلامة في توحيدك لله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا خالق الشرك العبادة أفسدها عياذا بالله. من ذلك كما قلنا في التفصيل السابق، الكبير ينقضها تماما، والصغير ينافي كمالها وصاحبه على خطر عظيم. فنسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله جل وعلا أن يعرفنا وإياكم بالطريق الذي يساعدنا من على التخلف من الوقوع في هذه الشبكة. وهذه الطريق جعل لنا فيها المصنف أربع علامات التي هي القواعد الأربع.
وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
نعم، وذلك هذا مرتبط بقوله لعل الله يخلصك من الوقوع في هذه الشبكة. إذا علمت هذه القواعد خلصك الله من الوقوع في هذه الشبكة التي هي شبكة الهلاك، نسأل الله العافية والسلامة. الآن يقولون شبكة الدمار، شبكة الهلاك، المخدرات، هذه الشرك أشد وأعظم. وأنتم ترون الآن الأمم برها وفاجرها، مؤمنها وكافرها، كيف يستنفرون لحرب المخدرات؟ وللأسف أهل الإيمان كثير منهم يفرط في محاربة الشرك، بل أعجب من ذلك وأنكى وأشد أن يحارب من يدعو إلى التوحيد ويظاهر عليهم أهل الشرك عياذا بالله من ذلك.